هذا المولود الجديد عاجز لا حول له ولا قوة، لا علم له بجميع الأخطار التي تحيط به، يحتاج إلى قوة تحميه. ليتقوى ويتغذى ويبقى على قيد الحياة. قدرته على العيش وحده تكاد تكون مستحيلة. ولكنه اعتبارا من لحظة ولادته يجد أمه بجانبه، ستحميه من الأخطار وتغذيه وتضحي بحياتها من أجله عند الحاجة. سنبحث في هذا الفيلم عن الإدراك العاطفي المعجز الذي ألهمه الله تعالى للكائنات، وعن رحمة الأم ومحبة المولود والتضحيات التي تقوم بها الكائنات الحية من أجل صغارها. وسنتعرف على واحدة من أكبر معجزات الخلق. يعد الوالدان في الطيور الأكثر تضحية في عالم الأحياء. الطائران الأب والأم يعملان دون توقف لأجل الصغير الخارج من البيضة. بعض أنواع الطيور تحضر الطعام لصغارها باستمرار طوال 24 ساعة. عمل الصغار الوحيد هو فتح أفواهها انتظارا للطعام الذي سيحضره الأب أو الأم. فالصغار بحاجة إلى رحمة الوالدين وإيثارهما ليبقوا على قيد الحياة. وإن ترك الفراخ تعيش لوحدها يعد موتا محققا لها. هذه الطيور الغواصة تضحي بنفسها لأجل صغارها. فالعش الذي بنته خلف الشلال الصغير أمين وبعيد عن الأعين. يجمع الوالدان الطعام لصغارهما دون كلل. وفي كل 10 دقائق يأتي الطعام إلى العش. هذه الكائنات ليست بشرا بل طيور. والمنتظر من كل حيوان الاهتمام بنفسه وإشباع بطنه وحسب. ولكن الأمر هنا بعكس ذلك تماما. فالأمهات تهتم بصغارها قبل نفسها، بل وتضحي بحياتها من أجلهم. وتقوم كائنات كثيرة بتضحيات أكبر لأجل صغارها. الأتان الوحشي تخاطر بحياتها لحماية صغارها، تضع نفسها كالجدار الواقي بين المفترس وصغارها عند أي هجوم، تتظاهر أنها بطيئة من أجل صغارها رغم أنها أسرع من هذه الصغار. وهكذا عند وصول الحيوانات المفترسة ستنجو الصغار وقد تموت الأم. هذه مغامرة خطيرة جدا، وأحيانا تخسر بعض الكائنات حياتها في هذه المخاطرة. هنا سواحل أوروبا الشمالية، طيور البحر المسمات الكالاموس تبني أعشاشها هنا في الصخور العالية على طول هذه السواحل. عند مجيء شهر آب تقوم صغار الطيور بأول تجربة طيران لها، وتحاول الطيران باتجاه البحر، وهذه تجربة شاقة بالنسبة لها، فالبحر بعيد عن الصخور ما يقارب كيلومترا واحدا، والعش عال جدا. وأخيرا يلقي أول الصغار نفسه من العش إلى الجو باتجاه الأسفل، يحلق نحو البحر تحت إشراف الطيور الكبيرة، وبهذا يتم أول تجربة طيران بنجاح. ثم تليه بقية الصغار. ومع أن هذا الطيران خطير جدا في البحر، ولكن لا بد لها من التدرب على الطيران فيه لتأمين حياة الصغار. فالثعالب المتربصة بها موجودة في الساحل. في إحدى تجارب التدريب على الطيران لم يصل هذا الصغير، لم يصل إلى البحر، واضطر للنزول الإجباري في الساحل، ولكن أمه لم تتركه وحده كما ترون. تحاول الأم بكل قوتها أن توجه الصغير بسرعة نحو البحر، لأن الثعالب قد رأتهما. تدفع الأم الصغير إلى البحر باستمرار، ومن جهة أخرى ترفرف بجناحيها لتشد انتباه الثعالب إليها. توشك الثعالب أن تصل إلى الصغير، تقوم الأم بتضحية مثالية نادرة لا شبيه لها لتكسب الصغير المزيد من الوقت وتنقذه، فتلقي بنفسها أمام الثعالب، تفتدي صغيرها بحياتها علها تستطيع إنقاذه. الصغير الذي لا علم له بما جرى من الحوادث خلفه ينجح في الوصول إلى البحر. الطائر الصغير ينادي أمه، فبقاؤه في الحياة وحده مستحيل، وتجيب لندائه الطيور الأخرى وتقبله بين صغارها. هناك تفسير واحد فقط لقيام الحيوان بتصرف عاطفي وإيثار بهذا الشكل، بل وتضحية بحياته لأجل صغاره. الله تعالى خلق هذا الكائن وألهمه التضحية التي قام بها لحماية صغاره. هذه عائلة تتكون من أفراد متكافلين فيما بينهم إلى حد كبير، الفهدة الأم وصغارها. تبقى الأم جائعة في أكثر الأوقات لتغذية صغارها، حتى أنها تفقد نصف وزنها تقريبا، بل إنها تضحي بحياتها من أجل صغارها عند الحاجة. يعد الأسد خطرا كبيرا على الصغار. وترمي الفهدة نفسها أمام الأسد بلا تردد. تشد انتباه الأسد إليها بطرح نفسها أمامه، وتكسب صغارها بعض الوقت للهرب. لو كان وجود هذا الحيوان بدافع الصراع من أجل البقاء كما يدعي المدافعون عن نظرية التطور، لكان المنتظر منها الهرب وترك صغارها. إلا أن الفهدة لا تفعل هذا، تطرح نفسها أمام الأسد وتضحي بحياتها إذا احتاج الأمر. بلا شك الذي وهب الفهدة عاطفة التضحية هذه هو الله تعالى. القطب الجنوبي أبرد منطقة في العالم، يبقى الشتاء هنا 6 أشهر. تربية صغير في بيئة صعبة كهذه تحتاج إلى تضحية كبيرة يصعب تخيلها. يعيش هنا طائر يعد من أكثر المضحين بين الوالدين في عالم الأحياء، البطريق. تقوم هذه البطاريق برحلة إلى المكان الذي سيتحقق فيه اللقاء الكبير. تستمر رحلتها أسابيع عديدة، المسافة التي يجب أن تقطعها أكثر من 100 كيلومتر. لهذا السبب تقطع طريقها مشيا أحيانا وبالتزحلق على بطنها أحيانا أخرى. تمشي جميعها إلى الجهة نفسها بشكل معجز. في نهاية هذه الرحلة ستلتقي آلاف البطارقة في مكان معين بشكل محير. لهذا اللقاء هدف مهم جدا، لأن المنطقة التي سيتحقق فيها اللقاء الكبير هي أيضا المكان الذي ستولد فيه صغارها. هذه الرحلة الشاقة هي بداية المصاعب التي تواجهها والتضحيات التي تقوم بها لأجل صغارها، والصعوبة الأساسية ستبدأ بعد وضع الأنثى بيضها، لأنه بعد أن تضع الأنثى بيضها بفترة قصيرة يهجم الشتاء. الحرارة في أشهر الشتاء تنخفض إلى 50 تحت الصفر. تهب الرياح حاملة الثلج والبرد بسرعة 100 كيلومتر في الساعة. تترك الإناث البيض عند الذكور وتعود إلى البحر. وتوكل مهمة حضن البيض للذكور المضحية. تحمل ذكور البطريق البيوض على قدميها لتحميها من البرد. أرياشها الثخينة تحمي البيوض من البرد. فلو وقعت البيضة على الأرض لتجمدت فورا، ولهذا السبب تقوم ذكور البطريق بسلوك دقيق جدا كما تشاهدون. التضحية التي تقوم بها تجتاز حدود الخيال، فالبطاريق لا تتغذى أبدا طوال 4 أشهر، ولا تدع البيوض تصل إلى الأرض لحظة واحدة، بل تبقى واقفة لأجلها على الدوام. تصطف البطاريق على شكل دوائر كي تحتمي من الرياح القارسة. كل ما تستطيع فعله طوال أشهر الشتاء الأربعة هو الصبر. بعد الأشهر الأربعة الصعبة يبدأ الربيع مرة أخرى. فقست البيوض وخرجت صغار البطريق، وقد فتحت أعينها إلى الدنيا حديثا. ما زالت على أقدام آبائها حتى الآن لعدم تكون الطبقة الدهنية التي تحميها من البرد. أول غذاء الصغار هو الحليب الذي خبأه الأب لها في حوصلته. قام البطريق الأب بتضحية لا مثيل لها، مع بقائه طوال 4 أشهر جائعا خبأ لها الغذاء الذي في حوصلته ولم يأكله. في هذه الفترة بالذات ترجع الأنثى من البحر الواسع إلى الشاطئ. لم تبقى هي أيضا بلا عمل طوال 4 أشهر، بل كانت تخزن الغذاء في حواصلها لأجل الصغار بالاصطياد المستمر. وبمجرد رجوع الإناث تسرع ذكور البطريق التي صبرت على الجوع 4 أشهر إلى البحر للاصطياد. وبمجرد إشباع ذكور البطريق ترجع إلى العش وتتابع تربية الصغار مع البطريق الأم. بعد مدة قصيرة تنمو صغار البطريق وتصل إلى حجم تستطيع فيه التنزه مع آبائها المضحية. لا يأكل البطريق الأب طوال 4 أشهر لأجل صغاره، يبقى واقفا باستمرار لكي لا تمس البيوض الأرض لحظة واحدة. فهناك تضحية مثالية لا شبيه لها، ومقدم هذه التضحية واحد من الحيوانات. وفي الوقت الذي يوجد فيه أناس ليس في قلوبهم شيء من الرأفة والرحمة، يتركون رعيتهم يواجهون المصاعب، إضافة إلى وجود كثير من الأولاد الذين يلقون في الطرقات، نجد البطارقة لا تترك صغارها ولو في أصعب الظروف على وجه الأرض. أما المدافعون عن نظرية التطور والمنكرون لحقيقة الخلق فيدعون أن الحيوان إنما يفكر في مصلحته فقط، وفي هذه الحالة لا يمكنهم بأي وجه تفسير تضحية البطريق. صبر على الجوع والبرد طوال 4 أشهر. حسنا، فمن ألهم هذه الكائنات تضحية كبيرة كهذه؟ هناك جواب واحد فقط لهذا السؤال: الله تعالى هو الذي خلق البطريق، وهو الذي ألهمها القيام بالتضحيات التي لا مثيل لها لأجل صغارها. بيّن الله تعالى هيمنته على الكائنات بقوله: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. والتضحيات لأجل الصغار تشاهد من أبرد المناطق إلى أشد المناطق حرارة في العالم كله. هنا غابات تايلاند. أهم مشكلة هنا لصغار اللقالق المولودة الحرارة الحارقة. لهذا السبب تحضر اللقالق الكبيرة المياه إلى أعشاشها بمناقيرها، وتصب هذا الماء على صغارها التي لم تنبت أرياشها بعد. هذا الاستحمام البارد يخفف حرارة الصغار ولو قليلا. يحتاج الصغار إلى جانب هذا الدوش البارد إلى ظل أيضا. يؤمن الأبوان لها حاجتها هذه أيضا بوضع أنفسها تجاه الشمس الحارقة بفتح أجنحتها. ذكر وأنثى اللقالق من الوالدين المثاليين على وجه الأرض باهتمامهما وتكافلهما وتضحيتهما لأجل صغارهما. كثير من أنواع البط تحمل صغارها تحت جناحيها. عند خروج الأم من الماء يحين وقت هبوط الصغار. ترتب الأم العش بلمسات خفيفة بشكل ترتاح فيه صغارها. في هذه الأثناء يجمع الأب الطعام لها. الأب العائد إلى العش يطعم الصغار باهتمام. الصغير الذي شبع يأوي إلى آمن مكان له مرة أخرى تحت جناح أمه. هناك كائنات أخرى أيضا تحتمي بأمهاتها، وهناك أشكال أخرى أكثر حرصا للحماية. لنقوم الآن برحلة إلى قارة إفريقيا ولنتابع هذا الشكل من الحماية التي تصل إلى حد الروعة، إلى نهر النيل. تعيش في هذه المياه تماسيح النيل، والتماسيح من أشد أصناف الحيوانات افتراسا على وجه الأرض، ومع ذلك تأخذ هذه الكائنات مكانا لها بين أشفق الأمهات في العالم. تغرز أنثى التمساح بيوضها في رمال الشاطئ، وعندما يحين وقت فقس البيض تبدأ بحفر الرمال بدقة واهتمام. إنها دقيقة جدا كي لا تتضرر بيوضها. تبدأ البيوض بالفقس بمجرد إزالة التراب عنها، وتظهر التماسيح الصغيرة. وفي هذه الأثناء تحدث واقعة عجيبة جدا. تحرك التمساح الأم أسنانها الحادة وتفتح فمها الضخم وتضع صغارها في فمها. أوائل المشاهدين لهذه الحادثة من العلماء ظنوا أن التمساح يأكل صغاره، لكن الحقيقة مختلفة تماما. فآمنوا مكان في الساحل لأجل الصغار، أفواه أمهاتها. تضع الأم جميع صغارها واحدا واحدا في فمها برحمة واهتمام كبيرين. الصغار الخارجة من البيوض كأنها تستنجد بأمها لتدخل في فمها. تأخذ التمساح البيوض التي لم تفقس بعد أيضا وتضغط على البيض بخفة بحيث تزيل قشرتها فقط. هذه الأسنان الحادة كالشفرة يمكن أن تمزق جاموسا كبيرا أو غزالا. عندما يعض التمساح فريسته يصل الضغط الذي قامت به أسنانه إلى أبعاد هائلة، إلا أنها عندما تأخذ الصغار إلى فمها تتصرف برحمة ودقة إلى درجة أن الصغار لا يتأثرون بأي ضرر من هذه الأسنان الحادة. تعود الأم إلى النهر بعد أن ملأت فمها تماما بصغارها. تأتي إلى الماء الضحل الآمن الذي عينته من قبل، ثم تفتح فمها وتهزه باهتمام. تضع الصغار والبيوض التي لا تزال في قشورها في ذلك الماء بلطف، وفي لحظة يغطي الماء صغار التمساح. يتحول حيوان مفترس ومتوحش كالتمساح إلى أم حنون ذات رحمة بإلهام من الله تعالى في فترة وضع بيضها. الصغار من الآن تحت حماية القرب من أمهاتها كل لحظة. وفي الأيام نفسها يلاحظ نشاط تحت التراب قرب عش التمساح. تفقس بيوض السلاحف تحت الرمال، وتخرج صغار السلاحف إلى السطح شيئا فشيئا. هذه الكائنات الصغيرة التي لا تملك حماية تجاه الأخطار مضطرة إلى الوصول إلى الماء في أقرب وقت لتعيش هناك. إنها تركض بشكل معجز إلى الماء بمجرد ولادتها. وفي طريقها تماسيح ضخمة لا تضر التماسيح الصغار أبدا، بل تمر صغار السلاحف بأمان أمام هذه الوحوش الضارية. هذه السلحفات الصغيرة التي تشاهدونها ضلت طريقها وتواجه في لحظة تمساحا جائعا يتشمس على الشاطئ يكبرها بآلاف الأضعاف. يشعر التمساح بالصغير، ولأول وهلة تبدو السلحفاة وكأنها فقدت حياتها. تفتح التمساح فمها فجأة وتأخذ صغير السلحفاة بين أسنانها الحادة، إلا أن هدفها ليس أكلها. تعدل التمساح وضع الصغير المقلوب في فمها إلى الوضع الصحيح بعناية. تحمل التمساح السلحفاة الصغيرة التي أضاعت طريقها ولم تستطع الوصول إلى الماء بشكل محير جدا. الرحمة والعناية التي ألهمها الله تعالى لهذه الحيوانات المفترسة ليس لصغارها فقط، بل لتنقذ حياة صغير السلحفاة أيضا. الله تعالى خلق كل كائن حي على وجه الأرض، وكل كائن يتصرف بالشكل الذي قدره الخالق له. يقول الله تعالى: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. يرى في الدلافين أجمل أمثلة التكافل بين الأم وصغارها. تربي الأم صغارها لمواجهة كل الأخطار، تضطر أثناء هذه التربية إلى سلوك قاس غير مقصود. هذه الدلافين اليافعة تتسابق مع سفينة، يقترب أحد هذه الدلافين من القارب كثيرا دون أن يشعر. من الممكن أن تجرحه مروحة القارب جرحا عميقا. تدرك الدلفين الأم خطر هذه اللعبة وتأتي إلى صغيرها فورا، تدفع الصغير إلى قاع البحر. ترسل الأم الغاضبة موجات صوت ذو ذبذبات عالية بأنفها إلى جسم الصغير. هذه الموجات تدل على غضب الأم إضافة إلى تألم الصغير قليلا. الصغير حزين جدا. تبدأ الأم بالسباحة مع صغيرها بعد هذا التوبيخ الشديد، وتمسح برحمة زعانفها بزعانف صغيرها. وهذا يعني المصافحة في لغة الدلافين. بهذا التصرف تري صغيرها أنها ما زالت تحبه. وسع علم الله كل كائن وفي كل مكان، يبين الله تعالى ذلك في قوله جل شأنه: إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ويوم يناديهم أين شركائي؟ قالوا آذناك ما منا من شهيد. كما يعلم أن نظرية التطور لداروين تدعي أن جميع الكائنات على وجه الأرض إنما ظهرت نتيجة مصادفات عمياء، وتدعي نظرية التطور أيضا وجود صراع جدلي بين الكائنات الحية. حسب هذه النظرية يفوز القوي ويهزم الضعيف ويتحطم نتيجة هذا الصراع. مؤسس نظرية التطور تشارلز داروين اعتمد في مبدأ نظرية الانتخاب الطبيعي على فكرة الصراع الجدلي المعروف. إلا أن داروين الذي عاش في بداية القرن التاسع عشر وكانت إمكانية مشاهدته للطبيعة محدودة جدا، كان على خطأ كبير. بات واضحا أن لا قدرة للانتخاب الطبيعي على التطور بأي شكل، وإضافة إلى ذلك ليس هناك أي صراع وحشي في الطبيعة كما ادعى داروين. أكثر الضعفاء تحمى وترعى من قبل الأقوياء، وتتعاون الأفراد المختلفة فيما بينها. كما تابعتم في هذا الفيلم، الصغار التي هي أضعف وأعجز المخلوقات في الطبيعة تحمى من قبل أبويها حتى بالتضحية بأنفسها. تهافتت نظرية التطور مرة أخرى تجاه العلوم الحديثة لمشاهدة هذه الحقائق في الطبيعة. الدكتور البروفيسور جمال يلدرم من سادة التطوريين في تركيا يعترف في كتابه الذي كتبه للدفاع عن نظرية التطور بشكل غير مباشر بأنه ليس من الممكن تفسير حب الصغير بمصادفات عمياء بالانتخاب الطبيعي، قائلا: هل من الممكن توضيح حب الأم لصغيرها بنظام أعمى كالانتخاب الطبيعي الذي لا يحتوي على أي عنصر روحي؟ وبلا شك يصعب القول هنا أن التطوريين أعطوا الجواب الشافي لمثل هذه الأسئلة. وفكرة الصراع الوحشي المطلق لأجل الحياة في الطبيعة رغم كونه غير منطقي دافع عنه التطوريون دفاعا أعمى، إضافة إلى محاولة البعض تطبيق هذه الفكرة على الحياة الإنسانية. هؤلاء الأشخاص المحرومون من الإصلاحات الأخلاقية كالمحبة والشفقة والرحمة التي أتت بها شرائع السماء يدعون بأن الضعفاء والعاجزين والمرضى من الناس بحسب الانتخاب الطبيعي ينبغي أن يحكم عليهم بالعدم وأنه لا حق لهم في الحياة. كان المدافع عن هذه الفكرة المشهور في التاريخ أرنست هيجل الذي كان من أهم رموز الداروينية في ألمانيا. يدعي هيجل في كتابه المسمى Wonders of Life بأنه يجب قتل جميع الأطفال المولودين العاجزين دون تضييع وقت، وليس الأطفال المولودين العاجزين فحسب، بل يطلب انتقاء جميع المرضى والعاجزين المانعين لتطور المجتمع بزعمهم وحسب قوانين التطور. يفسح هيجل لهذه الكلمات أسطرا في كتابه: مئات آلاف المرضى الذين يستحيل شفاؤهم، مثلا المرضى العقليين، المجذومين، ومرضى السرطان، يبقون على قيد الحياة بشكل اصطناعي، لكن هذا لا يأتي لهم أو لعامة المجتمع بأي فائدة. للتخلص من هؤلاء الرديئين يجب إعطاؤهم سما فعالا سريعا بقرار لجنة مسؤولة ومراقبتها. فكرة هيجل الشنيعة هذه أقر بها هتلر في ألمانيا النازية وقتل آلاف الناس البريئين بحجة أنهم عاجزون أو مرضى وأنهم مانعون من تطور نسل ألمانيا. هذه المقابر التي ترونها لأناس قتلوا من قبل النازيين بموجب أنهم معارضون للتطور. البروفيسور علي ديمورسوي من كبار أنصار الداروينية في تركيا الذي جاء بعد هيجل بمئة عام تقريبا يدافع عن الفكرة نفسها بشكل عجيب. يرى ديمورسوي أنه يجب على رجال علم الأحياء فحص الأطفال وراثيا في رحم الأمهات وقتل المعلولين منهم في رحم الأم قبل الولادة. يعرف ديمورسوي نفسه بالفاشية البيولوجية بقوله: إذا سألتموني أنا فاشي بيولوجي، يجب إخراج الأشخاص الموصوفين بهذه الصفات من بطن الأم في الشهر الرابع. كما يتضح فالتطوريون يستدلون بالطبيعة على فكرة غير إنسانية كقتل طفل عاجز، ولكن إذا بحثنا في الطبيعة وسلوك الحيوانات سنرى أن التطوريين مخطئون وأن الحيوانات أشفق وأرحم بكثير من هؤلاء الناس المدافعين عن هذه الأفكار. المشاهد التي سترونها بعد قليل نموذج مهم يدل على كيفية اهتمام الحيوانات بالعاجزين. في إحدى مراعي كينيا الحارة خرج قطيع الفيلة الوحيد في المنطقة للتنزه اليومي لإيجاد الطعام. قائد القطيع الفيلة الأنثى هذه التي تشاهدونها في يوم من أيام الصيف تضع الفيلة مولودا جديدا. لا يختلف هذا الفيل الصغير المحبوب الذي ولد منذ ساعات فقط عن أمه أبدا، غير أن هناك مشكلة مهمة جدا، يصعب على الصغير الوقوف لوجود شيء في قوائمه الأمامية، والقوائم الأمامية للفيل مثنية نحو الداخل. ولذلك لا يستطيع الوقوف. المشاهدون في المنطقة يعتقدون موت الصغير حتما، تترك الأم قطيع الفيلة في اليوم التالي لوجود مشكلات صحية للصغير، ولا تستطيع قيادة القطيع أكثر من ذلك، ولا بد أن يستمر القطيع برحلته للبحث عن الطعام. التحاق الصغير العاجز بالقطيع مستحيل. الأخت الكبرى مضطرة للذهاب مع القطيع إذا أرادت البقاء على قيد الحياة، إلا أنها تقع في مأزق كبير. تحاول الفيلة الأم أن ترفع صغيرها من الأرض بخرطومها وتؤمن له الوقوف على قدميه. في النهاية تستسلم الأخت الكبرى وتبدأ بالمشي شيئا فشيئا للالتحاق بالقطيع، لكنها تجاه خيارين صعبين. تقف وتنظر خلفها، الفيلة الأم لا تزال تحاول إلى الآن مساعدة الصغير ورفعه على قدميه. فجأة تطلق الأخت الكبرى صرخة كبيرة وتسرع نحو أمها وأخيها العاجز، تضع الموت بين عينيها ولا تفارق أمها وأخاها أبدا. في اليوم التالي لا تزال الأم والأخت الكبيرة إلى جانب الصغير العاجز حتى الآن. الصغير الذي يتألم بكل خطوة لا تتركه أمه وأخته الرحيمة المضحية. يبدو موت الصغير حتى الآن محققا. في نهاية اليوم الثالث تتحقق حادثة مثيرة. تبدأ أرجل الصغير بكسب التمطط شيئا فشيئا. حاول الاستقامة على قدميه تحت إشراف أمه، ويستمر بالتجربة دون ملل أو استسلام. في النهاية يقف على قدميه لحظة، ثم يرقد على ركبتيه مرة أخرى ويكرر ذلك. وفي نهاية اليوم الرابع يستطيع الصغير الوقوف على قدميه. الصبر الرائع للأم والأخت ومحبتهما وحنانهما أعطى الفيل الصغير الوقت في الدعم الذي احتاج إليه لبقائه على قيد الحياة. فحين يرى بعض التطوريين وجوب قتل الأطفال العاجزين لضرورة التطور، ترعى الحيوانات في الطبيعة صغارها وتهتم بها برحمة وتضحية. ما شاهدناه في هذا الفيلم من حقائق توضح أن الطبيعة ليست كما تدعي نظرية التطور مجرد صراع وجدال، وكذلك لا تتصرف كثير من الكائنات كما يزعمون بوحشية وأنانية، بل على العكس تتحمل الكثير من الكائنات المضحية في الطبيعة أنواع الصعوبات لكي تربي صغارها. تضع كل أنواع الخطر بين أعينها لحماية صغارها، بل إنها تفتديها بحياتها في بعض الأحيان، لأن الكائنات لم تحدث كما ادعى الداروينيون مصادفة. لقد خلق الله تعالى جميع الكائنات وألهمها العواطف التي لا تفسر عندهم بشكل من الأشكال كالحنان والرحمة والتضحية. يوضح الله تعالى في آية قرآنية أن علمه أحاط جميع الكائنات بقوله: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً.